بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من هديه صلى الله عليه وسلم كان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد، ويأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الرجوع إلى أهله، وينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم وإذا قدم من سفره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن تسافر المرأة بدون محرم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة أن تسافر بدون محرم. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا بالنسبة للمرأة أنه لا يلزمها الحج إلا إذا وجد لها محرم، لأنها وإن كانت قادرة بمالها وقادرة ببدنها على الحج ولكن ليس عندها محرم فإنه لا يلزمها الحج، لأنه محرم السفر بدون محرم، فلا تنال طاعة الله ولا ينال ما عند الله بمعصيته. فلما كان السفر بدون محرم محرم عليها صار ما يلزمها الحج إلا بوجود محرمها، والمحرم هو أبوها أو أخوها أو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد كخالها وعمها ونحو ذلك، فهذا هو المحرم الذي يكون محرما لها وتسافر معه. كذلك إذا كان أخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان بغير هذا ليس لها محرم فلا يجوز لها أن تسافر ولو لسفر طاعة، لا تسافر لحج ولا تسافر لعمرة ولا غيرها. فإذا كان هذا في الحج وفي العمرة اللذان هما سفر طاعة فغيرهم من باب أولى، فلا يجوز للمرأة أن تسافر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل للمرأة أن تسافر مسافة بريد بدون محرم. ومسافة البريد هو مسافة 6 ساعات، البريد للعلماء رحمهم الله هو مقدار 6 ساعات لمشي على الأقدام وسير الإبل ونحو ذلك، لأن المسافات قدرت بهذا، ولما ظهرت الساعة قدرها العلماء رحمهم الله بمقدار الساعات، لما ظهرت الساعة قدر هذه الأشياء وضبطت بالساعات، فالميل نوع من السير والفرسخ نوع من السير وكذلك البريد. فالميل مسيرة نصف ساعة، والفرسخ مسيرة ساعة ونص، والبريد مسافة 6 ساعات. معناه لا يجوز للمرأة، كما أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة سواء في سفر أو غير سفر، حتى ولو كان في المنزل أو في بيته، لا يجوز لرجل ليس محرما لها أن يخلو به، لأن النبي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا كله خوفا من الوقوع في الفاحشة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم ما يكون وسيلة أو من وسائل الأشياء التي تقرب من الأشياء المحرمة. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا، قال العلماء ما قال لا تفعلوا، قال لا تقربوا، لأنه قد يقرب الإنسان منه قبل الفعل، فمن خلوة بالمرأة هذا يخشى من يكون قريب. كذلك مثلا استعمال الأصوات والملاهي والغنى والنظر إلى المرأة والنظر إلى المرأة بشهوة، كل هذا يكون سبب، ولذلك يسميها العلماء بريد الزنا. فهذه الأمور التي قد توقع في الأشياء المحرمة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام من باب تحريم الوسائل للغايات، فهي كل ما كان وسيلة إلى الشر أو وسيلة إلى الوقوع في الفساد فإن هذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قضى حاجته من سفره يسرع العودة إلى أهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أصحابه أن الإنسان إذا سافر وانقضى عمله من سفره انقضى شغلته التي سافر من أجلها فينبغي أن يبادر ويسرح إلى أهله، لأن أهله من وراءه يحتاجون إلى نفقته ويحتاجون إلى رعاية ويحتاجون، فلا يهمل نفسه الرجل ولا يهمل أولاده ولا يهمل زوجاته، فإذا انقضى حاجته من السفر فيعود سريعا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هكذا هديه عليه الصلاة والسلام، ولذلك في حجه ما جلس صلى الله عليه وسلم إلا يوم واحد بأن انتهى الحج وسافر للمدينة، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى عمله رجع. وكذلك أيضا إذا رجع المسافر ودنا من أهله لا ينبغي أن يتركهم ليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يترك الرجل أهله ليلا إذا طالت الغيبة. أما إذا كان مثلا مشى من عندهم اليوم ورجع آخر النهار أو اليوم ورجع من الغد هذا ما يخال، لكن إذا سافر سفر طويل ورجع فإنه لا يتركهم ليلا، ينبغي أن يبات قبل وصول البلد ويدخل على أهله روحا. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، وبين شيئا من العلل اللي هي الأشياء كثيرة، لكن النبي بين الشيئين منها، وقال صلى الله عليه وسلم لتستحد المغيبة ولتمتشط الشعثة، لأن المرأة ما تحب أن زوجها يدخل عليها وهي في حالة غير الحالة المعهودة بينهما، يدخل عليها وهي في حالة غير متهيئة وكذا فيكرهها زوجها ويعافها. فلذلك هذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحصول الوئام والاتفاق بينهم والبعد عن التنفير والشيء اللي ينفر فيما بينهما. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يترك أهله ليلا، فينبغي أن يأتيهم ضحا ونهارا يكون على استعداد. فهذا من هديه ومن تعاليمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا قدم من سفر تلقى بالولدان من أهل بيته، وكان يعتنق القادم من سفر.
نعم. ربما كان صلى الله عليه وسلم إذا علم الناس بقدومه استبشروا به عليه الصلاة والسلام، وربما استقبلوه خارج البلد، وربما استقبله الصبيان كما نص صلى الله عليه وسلم يستقبله الصبيان من أقاربه، وربما أخذ الصبي منهم وأركبه وأردفه معه عليه الصلاة والسلام. فإنه لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك قابله بعض الصبيان من أهل المدينة، الصبيان والصبيات الصغار وكذلك الصحابة رضي الله عنهم بعض منهم الموجودين فيها، وكان عليه الصلاة والسلام استقبل الصبيان وأركبهم معه عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فاستقبلوا وجعلوا ينشدون بعض الأناشيد كما الأبيات المشهورة في قول الصبيان في المدينة لما استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام برجوعه من تبوك، فقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. فهم استقبلوا ينشدون هذه الأبيات الطيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كره هذا منهم ولا ردهم، بل عليه الصلاة والسلام أركب الأطفال الصغار الذين هم من أهل بيته من أقاربه عليه الصلاة والسلام وأردفهم معه، فكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم حمل أقاربه فهو عليه الصلاة والسلام أردفهم معه. ففي هذا كان من خلقه، وكان عليه الصلاة والسلام كان ماشي يعانق يعني يسلم على الناس الذين يستقبلون عليه الصلاة والسلام ويحييهم، فهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح أن هذه الأبيات أنها قيلت في رجوعه من عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، وربما غلط بعض الناس وظن أن هذه قيلت حينما جاء من مكة إلى مدينة مهاجرة، وليس كذلك، لأنه في هجرته عليه الصلاة والسلام إنما ما كانوا متوقعين أي يوم ينجد، كانوا ينتظرونه أيام ولا يدرون أي يوم يأتي، فكانوا يخرجون لما تحروا يخرجون الأيام وينتظرون حتى ترتفع الشمس ثم يرجعون إلى منازلهم، فعلوا ذلك يوم ويومين أو ثلاثة وما جاء عليه الصلاة والسلام. ثم إنه في اليوم الذي وصل فيه عليه الصلاة والسلام من هجرته إنهم ذهبوا كعادتهم يستقبلونه، فلما احترت الشمس رجعوا إلى بيوتهم، فلما رجعوا إلى بيوتهم أتى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنهم هذه الأبيات ما قيلت في مجيء من الهجرة، وإنما قيلت في غزوة تبوك لما جاء عليه الصلاة والسلام، وهذه الثنيات الوداع هي معروفة هناك، يودعون الذين يذهبون إلى الشام، فهي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع في شمال المدينة عندما جاء عليه الصلاة والسلام من تبوك. نعم.
وكان يعتنق القادم من سفر ويقبله إذا كان من أهله. قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا. وكان إذا
التعانق لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله مع بعض أقاربه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه بين يدي النبي، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم، فهذا من التآلف ومن التحابب فيما بينهم، فما دام النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأقر فلا بأس بذلك. نعم.
وكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين. فصل.
نعم. كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر لا يذهب إلى بيته رأسا، وإنما عليه الصلاة والسلام إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد، فدخل المسجد وصلى ركعتين، فإن كان فيه أحد من الصحابة تحدثون معه أو من الناس المعذورين الذين لم يخرجوا معه للجهاد أتوا إليه وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم وجلس معهم وتحدث معهم ثم بعد ذلك ذهب إلى بيته، فلذلك قال العلماء أنه يستحب للرجل إذا أتى أنه يقصد المسجد ويؤدي ركعتين تحية المسجد ثم يذهب إلى بيته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما إذا أراد أن يسافر أتى للمسجد وصلى ركعتين وركب راحلته عليه الصلاة والسلام، فيكون المسجد هو الابتداء وهو الانتهاء، لأن هذا بيت من بيوت الله ومحل طاعة لله، ويصلي ركعتين استفتاحا لسفره ويختم بسفره بالركعتين، فهذا من خلقه من هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فصل. ثبت عنه أنه علمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وفي لفظ: وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الثلاث الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. وقال تعالى: يا
لا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
نعم. هذه الخطبة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه، هذه خطبة الحاجة، يعني إذا أراد الإنسان أن يتكلم في أي موضوع من المواضيع يستحب يأتي يقدم هذه الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعين. وخطب الحاجة كثير، عندما مثلا الإنسان في أي موضوع يريد يتكلم به، أو مثلا يأتي لشخص يريد يتكلم معه في حاجة يأتي بهذه الخطبة ثم يتكلم في حاجته، أو أراد يخطب امرأة كذلك أيضا يأتي إلى والدي ويتقدم بهذه، فهذه خطبة ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواها، هي سميت خطبة الحاجة، ليست خاصة في النكاح، وإن كان ربما أن بعض الناس توهم أنها خاصة في النكاح، فليس الأمر كذلك، بل هي عامة في كل حاجة من الحاجات أن الإنسان يتقدم بهذه الخطبة، فيخطب فيها إذا شاء مثلا في الجمعة، وإن لم يلازمها أنه يخطب بها ويخطب بغيرها، لكن ينبغي أن يخطب فيها، ويخطب بها أيضا إذا أراد أن يكلم أحدا في أي موضوع، ويخطب بها أيضا عند خطبة النكاح، فهذه الخطبة التي هي تسمى خطبة الحاجة ينبغي يتقدم، لأنها محفوظة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها اشتملت على الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والتوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيستحب أن يتقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال، كل أمر أي كل شيء من الحاجات الإنسان، كل شيء مما يهم الإنسان وله بال يستحب أن يبتدئه بالحمد لله والصلاة على النبي والبسملة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، فهكذا يبتدي الإنسان بهذا. وهذه هي الخطبة التي كان ابن مسعود رضي الله عنه يعلمها الناس: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ الآيات، وهي الآية التي في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهيقرأ هذه الآيات بعد هذه الخطبة وهذا الحمد والثناء على الله، لأن الآيات هذه كلها تحث على التقوى والأمر بالتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يخطب خطبة إلا ويفتتحها بالأمر بالتقوى والحث على التقوى، ولأن هذا الحث على التقوى كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يتركه في جميع خطبه. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله من شرط خطبة الجمعة أن يفتتحها بالحمد، وأن يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقول أما بعد، وأن يأمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر شيئا من الآيات. فلا تصح خطبة الجمعة إلا تشتمل على هذه الأمور، لأن هذا تتبعت خطب عليه الصلاة والسلام. وكما يقول العلماء رحمه الله في الأصول وفي القواعد أنها بالاستقراء. الخطب النبي ما كان يترك هذه الأمور، فلذلك أكثر الفقهاء رحمهم الله جعلوها من شروط الخطبة. فهذه أحسن ما يكون وأجمع في الدعاء وما اشتملت عليه، وهذه الآيات هي ما ذكرها في هذا الحديث. نعم.
قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاه أو في غيره؟ قال: في كل حاجة.
نعم، في كل حاجة، ليست خاصة في النكاح، وإنما كانوا يقولونها أيضا في خطبة النكاح، وإلا فهي عامة في كل شيء.
وقال: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدعو الله بالبركة ويسمي الله عز وجل وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. وكان يقول:
نعم، هكذا ينبغي للإنسان إذا مثلا جد له جديد، سواء اشترى مثلا دابة من أجل يركبها، أن يمسح على ناصيتها، يعني يمسح رأسها، ويدعو الله سبحانه وتعالى بالبركة في أي دابة أو سيارة أو امرأة أو أي شيء من ماذا، فهو ينبغي أن يدعي بهذا الدعاء ويقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. فتسأل الله سبحانه وتعالى البركة، وأن الله يبارك لك فيها، وأن الله يعيدك من شرها وما تحتوي عليه من الشرور. فهذا من الأدعية التي علمناها صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا فيه نفع للإنسان وفيه التجاء إلى الله، وأن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فينبغي له أن يكثر الدعاء في هذا. نعم.
وكان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
نعم، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو للمتزوج ويحث أصحابه على الزواج، ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. فهذا إذا كان في غض البصر، والله أمرنا بغض البصر، وأمرنا بحفظ الفروج، وأمر بالإحصان، لأن النبي قال: وأحصن للفرج، يعني يكون محصن الإنسان ما يقرب الأشياء التي نهى الله عنها ورسوله من الفواحش. فكان يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك، ويحثهم على الزواج، والله عز وجل يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزواج، وكان يفرح إذا تزوج بعض أصحابه ويحثهم عليه. فكان إذا تزوج أحد منهم دعا له صلى الله عليه وسلم فيقول الله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لك وبارك عليك، يعني كانت زوجتك مباركة عليك وأنت مبارك لها، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهما بينهما في خير في طاعه وفي عباده، ويسلمون من الشرور ويسلمون من تفريق الناس ويسلمون من الأمور التي تحول بينهم وبين صفاء حياتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بهذا. فينبغي للمسلم إذا علم أن أخاه تزوج أن يدعو له بهذه الدعوات المباركات لعل الله أن يستجيب له، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم.
فصح عنه أنه قال ما من رجل رأى مبتلا فقال أحسن الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان.
نعم، هذا من تعاليمه صلى الله عليه وسلم ومن إرشاداته لأمته ومن نصحه ومحبته للخير لهم عليه الصلاة والسلام، أن الرجل إذا رأى إنسانا مبتلا، إذا رأى إنسانا مبتلا في دينه أو مبتلا في بدنه أو مبتلا في أي أمر من الأمور يسأل الله العافية. فإذا رأى قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإذا التجا إلى الله ودعا الله سبحانه وتعالى من صدق وقال هذا الدعاء الحمد الحمد الله على نعمته وسأل الله العافية الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان، فالله سبحانه وتعالى يمنعه من ذلك البلاء. سواء البلاء قد يكون البلاء فتنة في الدين والعياذ بالله، وقد يكون مثلا البلاء في الجسم، وقد يكون البلاء أيضا في حالة من الأحوال الاجتماعية. فالإنسان إذا رأى إنسان فيقول هذا الكلام، ويقول هذا الكلام سرا بينه وبين نفسه لا يسمعه المبتلى، لأنك إذا أسمعته المبتلى فيكون فيه نوع من الشماتة، والنبي نهى أن يتشمت الإنسان بأخيه، لأنك إذا أسمعته فيكون فيه نوع من الشماتة، لأن هذا يكسر خاطره ويكسر نفسه وتكون كأنك تشمت به، ولكنك تقول ذلك بينك وبين نفسك وتحمد الله على هذه النعمة التي سلمك الله من هذا البلاء الذي أصيب به ذلك الرجل. فينبغي للإنسان يتفضل لهذا، إذا رأى المبتلى يقول الكلام هذا الدعاء الذي أمر به النبي، ولكن لا يقوله ويسمعه المبتلى، لأنك إذا سمعته المبتلى كسرت خاطره وصار فيه نوع من الشماتة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشماتة، لا يتشمت الإنسان بأخيه المسلم، بل يحمد الله على العافية ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتليه بهذا الشيء، ويعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. والنبي نهى عن الشماتة فقال عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. فإنك إذا قلت ذلك وأسمعت هذا الكلام فكأنك تتشمت به، فيخشى من وقوع هذا الشيء اللي فيه وقوع عليك إذا قلت، فأنت ينبغي ألا تسمعه ذلك، بل تحمد الله وتشكر الله على هذه النعمة وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك مما ابتلاك.
وذكر عنه أنه ذكرت الطيرة عنده فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم، الإنسان قد يبتلى بعض الأمور من الطيرة، لأن هذه في الغالب أنها تكون في نفوس كثير من الناس، وقل من يسلم منها، التشاؤم والتطير عندما يسمع كلمة سوء أو عندما يرى الأشياء التي يتشاؤم بها الناس ربما يقع بنفسه شيء من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ربما يقع بنفسه، لكن هذا له علاج، لأنه يقع بالنفس غصبا على صاحبه من غير اختياره، شيء لا يملكه، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا وقع في نفسه شيء من هذا من الطيرة ونحو ذلك فينبغي أن يبادر إلى كفارة ما وقع في نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله ويدعو الله
أن يغفر له الشيء الذي هو يعلمه وأنا أشياء ما يعلمه يقع بها الإنسان من غيره يشعر فيها. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فقد يصيب الإنسان ذنب ولا يلقي له بال، فتستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا، وتستغفره من الذنوب التي قد تقع منك وأنت في غفلة وأنت في سهوة عن هذا. فهذه النبي علمنا كفارة الشيء اللي يقع في نفوسنا من الطيرة ونحو ذلك. فيقول الإنسان تكفارة لما يقع في نفسه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فأنت بهذا الدعاء اعترفت لله سبحانه وتعالى بأنه ما يقع شيء إلا بأمره، وأنه لا يأتي هناك خير ولا يدفع شر إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن الخير كله بيده، وأن الله هو الواحد، ما هناك إله، ما هنا إله كما يقوله المجوس: إله الخير وإله الشر، يجعلون إلهين، وإله يجب لهم الخير وإله الشر. فالنبي قال: ولا إله غيرك، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فما أصابك من خير فاحمد الله عليه، وما أصابك من ضير فاستغفر لذنبك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا صبرت أنه سيعوضك عما أصابك. فإذا عملت بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يعافيك من البلايا، ويكفر عنك سيئاتك، ولا يؤاخذك بما وقع في نفسك إذا أقررت له بالتوحيد، وأقررت له بالألوهية وحده لا شريك له، واعترفت بذنبك وخطأك، واعترفت بأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله. فإذا عملت ذلك فقد تعرضت لرحمة الله ولعفوه سبحانه وتعالى.
فصل. وصح عنه الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحدا. فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحبه. وعمر من رأى
نعم عليه الصلاة والسلام. هذا في باب الرؤيا، والرؤيا كثير ما تقع على الإنسان، إلا إن الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرؤيا صالحة من الله، وأن الرؤيا السوء أنها من الشيطان. وجاء في بعض الأحاديث أيضا بيان وأنه قسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: قسم من الله الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فقد كان الإنسان يرى رؤيا صالحة تكون صادقة أو حقيقة، فتكون هذه الرؤيا التي خبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الله، وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن هذا في الغالب تكون من عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن الوحي قد انقطع، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا من المبشرات للمسلم، من المبشرات له، سواء في سعادة في دين ولا في سعادة في دنيا ولا في سعادة إن شاء الله في آخرة. فهذه الرؤيا. الرؤيا الثانية رؤيا من الشيطان، فإن الشيطان يحب أن يدخل الحزن والغم على ابن آدم، لأنه عدو لبني آدم. يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا. فما دام أنه عدو يحب الشيء الذي يحزنك، ويحب الشيء الذي كدر خاطرك، فيأتيك بوساوس في النوم وتظن أنها رؤيا وهي من الشيطان. فالنبي أخبر أن الرؤيا السوء أنها من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا وليس بضغطهم شيئا، فهي هذا من الشيطان. الرؤيا الثالثة، القسم الثالث، أضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام هذه في الغالب أنها تحدث مما يحدث به المرء نفسه، يكون في نفسه شيء مقلبه، يكون في نفسه شيء هو جسمه، يكون في نفسه شيء يريد أن يعمله، يكون في نفسه شيء يتخوف منه، يكون في نفسه، ثم إذا نام في الليل يرى هذا الشيء. فهذه أضغاث أحلام لا قيمة له، هال وساوس، إما أن مثلا يتحدث ويا في جماعة في موضوع أو كذا، أو يتخوف من موضوع، فإذا نام رأى هذه الرؤية، هذه ما لا قيمة لها من أضغاث أحلام. والرؤية الثانية من الشيطان، بكينا بالرؤيا الصحيحة التي هي من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن إذا رأينا شيء نكرهه، أن الإنسان إذا انتبه من نومه وأفزعته هذه الرؤيا ورأى ما يكره، فلينفث عن يساره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ من الشيطان 3 مرات، ثم يضطجع إلى الجنب الآخر، يترك جنبه اللي كان نايما عليه ويضطجع على الجنب الآخر، فإن هذه الرؤيا لا تضر، ولا ينبغي أن يتكلم مع أحدا بها، ولا ينبغي يقول إني رأيت ورأيت. وكذلك إذا الرؤيا الثانية التي هي من لفظات الأحلام ما ينبغي للإنسان أن يحدث بها، ولا ينبغي أن يتكلم بها كأنك لم تسمع ولم ترى، هذا الذي ينبغي للمسلم. أما الرؤيا الصالحة فإذا رأى شيء يسره فهذا هو الذي قريبا تكون رؤيا صالحة، فإذا رأيت واستبشرت بها فأيضا هذه لها قيود ولها شروط، ما ينبغي أنك تحكيها على كل أحد، ما ينبغي تقصها إلا على إنسان صديق لك للغاية، يحب لك الخير ولا يحب يكره لك، ولا يكره لك الخير ولا يحب لك الشر. فإن الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا التي هي الرؤيا الحق على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. فيخشى إنك مثلا تخبر بهذه الرؤيا إنسان لا يحبك، إنسان عدو لك، ثم أولى بشيء يضرك وتقه، فلذلك ما تخبر به إلا إنسان صديق وإنسان عاقل، وإذا أمكن أن يكون طالب علم ليعبرها لك تعبيرا حسن فهذا هو الأولى. ولكن أهم من هذا كله إنك ما تخبر بإنسان ما هم صديق لك، إنسان يكره لك الخير لأنه قد يعبرها وتضرك. فأنت إذا رأيت الرؤيا الصالحة فلا تحدث كل أحد بها، بل تحدث